لا زال الكلام متعلقا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق معنا أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام. القيام نفسه ركن من أركان الصلاة لقوله سبحانه وقوموا لله قانتين، وقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقائما. يقوم ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، ولا يجزئ غير هذه الكلمة. ويستحب مع تكبيرة الإحرام شيء، ما هو؟ رفع اليدين. يستحب أن يرفع يديه هكذا، الأصابع مضمومة ومستقبلا بها القبلة، الله أكبر. يرفع يديه حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع وحال الرفع من الركوع، والموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان. في موضع خامس، الصحيح أن الرفع في هذه الأربعة المواضع فقط، وما عداها فلا رفع فيه. فإذا كبر تكبيرة الإحرام يستحب له أن يقول ماذا؟ أن يقول دعاء الاستفتاح، وهو إما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو غير هذا من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء الاستفتاح هذا سنة، إن أتى به فحسن. هل يؤتى في الفرائض والنوافل أو في الفرائض فقط؟ نعم نعم، الأفضل أن يأتي تارة بهذا وتارة بهذا حتى يكون قد أتى بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل أمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أكثر من شيء، ينبغي أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، ولا ينبغي الجمع بين استفتاحين فأكثر. لو قال سأقول اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخر وسبحانك اللهم وبحمدك جميعا، نقول لا. وإن كان بعض أهل العلم كابن هبيرة رأى ذلك، لكن هذا محل نظر. لأنه ما عرف أنه كان يجمع بين استفتاح، إما يقول كذا أو كذا، فتارة تأتي بهذا وتارة تأتي بهذا. الاستفتاح في الفرض والنفل أو في الفرض فقط؟ في الجميع، في جميع الصلوات ما عدا الجنازة فإنه لا يستفتح فيها على الصحيح لأن مبنى على التخفيف. نعم. لا لا ما ينبغي. عفى الله عما سلف، الذي مضى مضى. يأتي بدعاء الاستفتاح، فإذا انتهى منه وش يأتي بعده؟ عجلين استعاذة، الاستعاذة قبل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والإتيان بها سنة، وبعدها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تأتي بها كاملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الأفضل. ولا يؤتى بالبسملة كاملة إلا في ابتداء القراءة، وإلا في ابتداء الكتب والرسائل، فإن الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما عداها فالأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب كلها بسم الله بسم الله بسم الله، وهذا قول جمع من أهل العلم. قد ذكر بعضهم أنه ينبغي الإكمال كما ذهب إلى هذا الإمام النووي في الأذكار، لكن الحافظ تعقب النووي بهذا، قال إنه لم يقف على ما ادعاه من استحباب الإتيان بها كاملة، لأن الإنسان إذا تتبع النصوص يجد الأمر واضح. يا غلام سم الله، لو أن أحدكم إذا أتى له قال بسم الله، يعني المواضع الكثيرة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلا في هذه المواضع، بداية الكتب وبداية القراءة. كما نص أهل العلم على أنه يكره الإتيان بها كاملة في موطن، وهو عند الذكاء عند الذبح، إذا أراد أن يذبح ذبيحة ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، المقام هو مقام الرحمة، مقام ذبح. فنص العلماء على أنه يقول بسم الله، ويكره له أن يزيد الرحمن الرحيم في هذا الموضع. وسبق لنا أن البسملة آية أو بعض آية في سورة النمل، وآية للفصل بين السور، وأنها ليست آية من الفاتحة على الصحيح، وذهب الإمام الشافعي إلى أنها آية منها. وسبق معنا أيضا أن البسملة تدخلها الأحكام الخمسة، فتجب عند الذبح، وتجب عند الوضوء والتيمم والغسل إلى آخره، وتحرم عند بداية فعل المحرم، وتحرم أيضا على موضع ما ذكرنا فات علينا في الدرس الماضي أو الذي قبل. نعم أن نقول الموضع الذي تحرم فيه، يحرم أن يقول بسم الله إذا أراد يشرب خمر مثلا أو يشرب دخان أو غير ذلك مما حرم الله. إيش؟ نعم. المهم من المواضع التي لم تذكر فيما مضى الإتيان بها على أنها قرآن، هذا ما يجوز. أما لو أتى بها على أنها ذكر فلا بأس. وإذا كان داخل الحمام دورات المياه فإنه لا يجهر بهذا، إنما إما أن يأتي ب يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل أن يدخل بقليل، وإذا نسي يسمي بينه وبين نفسه ولا يجهر بهذا. المهم أنها تجب في حالات وتحرم في حالات، وتستحب في حال الأكل والشرب دخول المسجد والخروج منه إلى آخره، وتكره متى نعم تكره في المواضع التي لم يرد فيها الاتيان بها أو في بداية الأفعال المكروهة، وتباح في بداية الأفعال المباحة. أراد يجلس، أراد أن يقوم، أن يقول بسم الله. إذا أتى بالبسملة وانتهى منها بعد ذلك يقرأ الفاتحة. الفاتحة هذه هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ولها أسماء كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 22 اسم. أوسع من توسع في هذا أو أكثر من توسع في هذا فيما وقفت عليه العلامة الألوسي في تفسيره ماذا؟ روح المعاني، في تفسير القرآن والسبع المثاني. السبع المثاني هي الفاتحة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني هي الفاتحة. من أسماء نعم السبع المثاني هي الفاتحة، وقيل لها المثاني لأنها تهنى الصلاة وتسمى الشافية، وتسمى أم القرآن وأم الكتاب، ولها أسماء أخرى، وهي إحدى الأمهات الخمس التي يلغز بها من الألغاز المشهورة. يقولون عندنا أم ما ولدت ولا ولدت، وأم ولدت وما ولدت، وأم ما خلقت، وأم ولدت وولدت، وأم يعني ولدت وولدت واحد، لا ولدت ولا ولدت، وولدت وما ولدت، وهذه الأخيرة أم ولدت وولدت، ولدت وولدت، وأم لا ولدت ولا ولدت، وأم ولدت ولا ولدت، وأم ولدت وولدت، وأم ما خلقت، خمسة. إذا أردنا أن نعرف هذه الأمهات، ما هي الأم التي ما ولدت ولا ولدت؟ مرة هي أم لكن لا ولدت ولا ولدت، وش هي؟ أحسنت، مكة المكرمة من أسمائها أم القرى، ما ولدت ولا ولدت، وأم ولدت وولدت، وش هي؟ حركة والهام. سائر الأمهات، سائر الأمهات العاديات هي مولودة وولدت، فهي أم ولدت أو ولدت وولدت، واضح؟ ثالثا أم ولدت وما ولدت. حواء عليه السلام أمنا، فإنها ولدت لكنها فإنها ولدت لكنها ما ولدت. من أم حواء؟ هي أم البشر، خلقت من آدم، وأم الرابعة، أم وولد وما ولد. نعم، أم ولد وما ولد. ها شلون؟ أم ولدت وما ولدت. ها أم، طيب العقيم أم إيش؟ أم صارت عقيم، أم ماذا؟ هذا ما يقال لها أم عقيم، ما لها عيال، شلون تصير أم؟ نعم، مريم ولدت وولدت، ما تدخل بها. هذه الأم ولدت لكنها ما ولدت. ها؟ لا. نعم. لا لا. اللهم صل على محمد. نعم، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإنها أم المؤمنين، يقال لها أم المؤمنين، لكن هل لها أولاد؟ لا، لم تلد، لم تلد. ومن قال إنها أسقطت فإن قوله ضعيف، لأنه يقال لها أم عبد الله، هذه الكنية من أين أتت؟ ابن أختها عبد الله بن الزبير، أختها من؟ أختها أسماء، هي عائشة بنت أبي بكر، وأختها أسماء بنت أبي بكر، أسماء تزوجها الزبير، ومن أولادها من؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، فهي تكنى بابن أختها عبد الله. أما من قال إنها حملت وأسقطت وأن هذا السقط سمي عبد الله فإنه قول غير صحيح. عندنا كم حين؟ أربعة، بقي الخامسة، وهذه هي المعقدة وهي الصعبة، أم أخرقة. نعم نعم، ايه ما خلقت، شو كيف كيف وشلون؟ وجه الجواب. نعم طيب، كيف ما خلقت؟ نعم صح، هذا هو اللي خلانا نأتي بهذا اللغز. أم القرآن الفاتحة، أم ما خلقت، القرآن مخلوق، القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومنه أم القرآن الفاتحة، فأم القرآن أم ما خلقت. هذه الفاتحة أفضل سورة في كتاب الله، وقراءتها ركن من أركان الصلاة، وهذا الركن بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد لا إشكال فيه، لكن بقينا في المأموم. المأموم هل يقرأ الفاتحة أو يستمع لإمامه أو نفصل في حالاته؟ نقول إن كانت صلاة سرية وجب أن يقرأ، وإن كانت جهرية يستمع ولا يقرأ. العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، وهذه المسألة من كبار المسائل التي اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، وألفوا فيها رسائل مؤلفات خاصة، لأن بعض أهل العلم يرى أن قراءة الفاتحة تجب على كل مصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا، وبعضهم قال تجب لا تجب على المأموم وتجب على الإمام والمؤذن، هذا الثاني. والقول الثالث التفريق بين الصلوات، فإن كانت سرية وجب عليه أن يقرأ، وإن كانت جهرية فإنه لا يجب عليه. فقيل تجب مطلقة، وقيل لا تجب مطلقة، وقيل للتفصيل. الذين يقولون تجب مطلقا، وش دليلهم؟ وش هذا؟ وش هذا؟ أيها قل هذا قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى. فالدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث الثاني كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. خداج يعني ناقصة. الذين يقولون إن المأموم لا قراءة عليه أصلا يستدلون بحديث يروى وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكنه حديث ضعيف باتفاق المحدثين فلا يعول عليه. وبعضهم بناء على التفصيل يقولون الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وعند الترمذي وغيره لعلكم تقرؤون معي أو بعدي قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. هذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء وحسنه آخرون. فالمهم أن هذه المسألة فيها خلاف المشهور، وأقرب الأقوال أن الفاتحة تجب على جميع المصلين، كل مصلي يجب عليه أن يقرأ، إلا أن الفاتحة ركن بالنسبة للإمام وبالنسبة للمؤذن، أما بالنسبة للمأموم فقيل بالركنية. واختار سماحة الشيخ رحمه الله أن الفاتحة ليست ركنا في حق الإمام، وإنما هي واجبة، في أمر واجب، والواجب يتحمله الإمام عن المأموم. بالنسبة للمأموم قصد قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركن، أما بالنسبة للمأموم فقيل ركن، وقيل إنها تجب بحقه، أقل ركن أقل درجة من الإمام والمنفرد، هي في حقه واجبة، بمعنى أنه لو نسيها فإن الإمام يتحملها عنه. ومن المتقرر كما يأتي إن شاء الله أن الإمام يتحمل عن المأمومين الواجبات ايش تملو دون الأركان، فلا يتحمل عن اي ركن لكن الواجب يتحمله عنه. فيجب على الإنسان ان يقرأ الفاتحة في كل ركعة ان كان إماما او منفردا فهذا واضح، وان كان مأموما فإنه يقرأ في سكتات الإمام إن تيسر، فإن لم يتيسر قرأ ولو كان الإمام يقرأ، لعموم الأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة. قد اختار هذا سماحة الشيخ رحمه الله، وصدرت بهذا عدة فتاوى من اللجنة الدائمة، من سماحة الشيخ ومن اللجنة، وهذا الذي عليه يعني عدد المشايخ وجوب قراءة الفاتحة على الجميع. وهذه الفاتحة في فيها 11 تشديدة. قال العلماء يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة كاملة بآياتها وحروفها وتشديداتها. ويرون أن من ترك تشديدة كمن ترك حرفا، لأن التشديدة أو الشدة تقوم أو قائمة مقام الحرف. هذه التشديدات 11. الأولى في قوله سبحانه كلمة الجلالة في لفظ الحمد لله، لو أن إنسانا قال الحمد لله لله. الثانية رب العالمين، لو قال الحمد لله رب العالمين رب العالمين خفة، ترك التشديد ربما يصح. التشديدة الأولى في أو على لفظ الجلالة الحمد لله، الثانية رب العالمين رب، الثالثة الرحمن، الرابعة الرحيم الرحمن الرحيم، الخامسة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه كم قلنا؟ هذه 5. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 4 مالك يوم الدين، الدين 5. السادسة إياك نعبد وإياك، هذه 7 نستعين. الثامنة الصراط، الصراط. التاسعة الذين، صراط الذين عرفنا. العاشرة و11 والضالين، هذه شدتان، هذه 11 وهي واضحة في مصحف. فيجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة بآياتها وحروفها وتشديداتها. نعم.
قالوا يستحب أن يقرأ في كتاب الإمام وما لا يجهر فيه، ما يقرأ سورة تكون
سكتات الإمام. يأتينا أن السكتات الصحيح أنها 2، وقال بعضهم 3. السكوت الأول السكوت بعد تكبيرة الإحرام، والثاني بعد الفاتحة، الثالث قال به بعضهم وهو بعد القراءة التي بعد الفاتحة وقبل الركوع. لكن الصحيح أن السكتة هنا سكتة لطيفة من أجل أن يترد إلى نفسه. قد ذكروا في هذا حديثا أنه نهى عن وصل التكبير للقراءة، الله أعلم صح، هذا يحتاج مراجعة. ومعناه لو قال إنسان قرأ الفاتحة وقرأ الضحى مثلا، قال وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر مباشرة، أقول لا، أسكت قليلا حتى يكون فاصل، حتى يتراد إليك نفسك. فالمهم أن القراءة إن كانت تيسرت في السكتات وإلا فيقرأ ولو كان الإمام يقرأ. لكن لو قال إمام هل يشرع لي أن أسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأ من خلفي؟ ايش نقول؟ نقول لا، ما يشرع هذا، لا يشرع هذا. نعم نعم.
صح الحديث
الصحيح الصحيحين هذا حديث لا إشكال في صحته. نعم.
ثم
يقرأ
صورة تكون في صوته من بلاد
إذا انتهى من الفاتحة وش يقول؟ ولا الضالين آمين. ما أتى بها عندكم ولا لا؟ ها؟ كأنها ها؟ يستدرك على صاحب المتن هنا أنه يسأل أن يقول آمين. آمين هذه سنة، قولها سنة، معناها اللهم استجب، وهي بهذا اللفظ آمين. وفيها ربط آخر، إيش؟ آمين. أما آمين فإن هذا اللفظ الأكثر من أهل العلم على أنه لا يصح، قال بعض التابعين بصحة ذلك لأن معناه هو معنى آمين قاصدين، كما في قوله سبحانه ولا آمين المسجد الحرام، يعني قاصدين، فهم يقولون آمين يعني قاصدينك يا الله بالدعاء، لكن الأكثر على أنه ما يصح هذا وأن الصلاة تبطل به لو قال هذا. فالمهم أن الإنسان يقول آمين. فإذا انتهى من الفاتحة يستحب أن يؤمن ثم يقرأ سورة. متى يقرأها؟ يقرأها في الأوليين من سائر الصلوات، وبهذا نعرف أنه لا يقرأ في الأخريين من الظهرين ولا من العشاء، أو نقول العشاءين تغليبا يعني ثالثة المغرب. طيب ثالثة الفجر يستحب أن يقرأ فيها ماذا؟ نعم ايش تقول؟ طوال مفصل ولا قصارة ولا أوسط؟ نعم عرفت السؤال؟ ها؟ لا ما قلت سؤال الفجر، أنا أقول ثالثة الفجر، الركعة الثالثة من الفجر يقرأ فيها بماذا؟ نعم نقول ما في ثالثة. المهم أن الإمام يقرأ في الأوليين بسورة بعد الفاتحة أو آية، إلا أنه إذا قرأ آية ذكر العلماء أنه ينبغي أن تكون طويلة وأن تكون آية تستقل بمعنى، أما أن يقرأ آية لا تستقل بمعنى فإن هذا مكروه، بل لو قيل بالتحريم فكان له وجه لأنه في الواقع نوع عادة ولعب. فلو قال ولا الضالين آمين ثم نظر الله أكبر يصلح، قال هذه آية ثم نظر، أقول آية لكن لا تستقل بمعنى ولا يفهم منها مدلول بهذا السياق فلا يجوز هذا. فيقرأ في الأوليين. أما الأخريين من الصلاة الرباعية والثالثة من المغرب فقيل إنه لا يقرأ فيهما زيادة على الفاتحة، وفيه قول آخر وهو أرجح دليلا، وهو أنه يستحب أن يقرأ في الأخريين من الظهر فقط، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة ويقرأ قدر السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة أحيانا في الأوليين من الظهر والعصر على النصف من ذلك. فدل هذا الحديث على أنه كان يقرأ زيادة على الفاتحة، لأن السجدة 30 آية، وإذا على النصف معناه 7 الفاتحة. فالمهم أن الإمام يستحب أن يقرأ في الأوليين سورة أو آية طويلة، والأخريين لا يقرأ فيهما إلا الظهر، فإنه يستحب أن يقرأ أحيانا، فأحيانا يقرأ الفاتحة وسورة أو آيات 7 بناء على الحديث الثابت الوارد في هذا في تقدير قراءته عليه الصلاة والسلام في الظهر، وأن الصحابي راوي الحديث هذا قال إنه يقرأ قدر ألف لام ميم تزيد السجدة في الأوليين في الظهر وفي الأوليين وفي الأخريين على النصف من ذلك، والعصر مثل الأخريين من الظهر، دل على أنه يقتصر على الفاتحة في 3 والـ4 من العصر. هذه القراءة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، والمغرب من قصاره. طيب المفصل ما هو؟ وش هو المفصل؟ نعم؟ لا لا، المفصل وش هو؟ من طوال المفصل، وش هو المفصل هذا؟ نعم، كان السلف والصحابة يحزبون القرآن 7 أحزاب، فالحزب الأول 3، والثاني يعني 3 سور، والثاني 5، والثالث 7، والرابع 9، والخامس 11، والسادس 13، والسابع المفصل، حزب المفصل. فعندنا 3، وش 3؟ البقرة، آل عمران، النساء، هذه 3. 5 عندنا المائدة، الأنعام، الأعراف، والأنفال، والتوبة، هذه 5. عندنا 7 بعد التوبة، يونس وهود، يوسف والرعد، وإبراهيم والحجر، نعم، والنحل، هذه 7. 9 عندنا الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والمؤمنون، نعم، الأنبياء والحج من أول شوله الإسراء، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون، هذه 5. 7 الآن في 7، في 7 سور، خلصنا من 7 أو ما التسع؟ طيب لا بأس، المؤمنون ثم لا إله إلا الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، هذه 9، عندنا 11، الفرقان بعدها الشعراء، ثم النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، ياسين، كم هذه 11، عندنا 13، الصافات وصاد والزمر وغافر وفصلة والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات، 13، مضبوط؟ هذه 13، بعد ذلك قاف وما بعدها، هذا حزب كامل. والذي سمعتم 3 و5 و7 و9 و11 و13 وقاف، هذه 7 أقسام أو 7 أحزاب. كان جماعة من أهل العلم يستحبون أن يقرأوا كل يوم 7 القرآن حتى يختموا في أسبوع. ممن كان يفعل هذا؟ الإمام أحمد رحمه الله وجماعة كثيرة من أهل العلم. فهذا التقسيم قال العلماء يستحب أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل الذي أوله قاف. المفصل سمي بهذا لكثرة الفواصل التي فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كم فيه من بسم الله الرحمن الرحيم؟ طبعا كم؟ ما نطول، فيه 67 بسملة، يعني من قاف إلى آخر القرآن عدد السور هذه 67 سورة، 67. ها؟ شلون؟ إيه؟ لا 67 سورة، كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، 67 بسملة. فهذه فواصل كثيرة، فسمي مفصل بهذا الاسم لكثرة الفواصل. وقال بعض أهل العلم إن أكثر المفصل محكم لا نسخ فيه، وفيه أقوال أخرى، كما أن العلماء اختلفوا في بداية المفصل على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 12 قولا، فقيل أوله محمد، وقيل الفتح، وقيل قاف، وقيل الحجرات، أقوال كثيرة، لكن الذي دل عليه الأثر وأقرب الأقوال أن المفصل أوله قاف. طيب، المفصل هذا فيه طوال وأوساط وقصار. طواله من إيش إلى إيش؟ من قاف إلى عم، من قاف إلى عم إلى ما بعدها لا يدخل فيما قبلها إلا في 3 مسائل. المهم، طوال المفصل من عم إلى، من قاف إلى عم، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. جزء عم كم فيه من سورة؟ نعم، زدها شوي، 37. جزء عم في 37 سورة. فعندنا إذا جمعنا 3 و5 كم؟ وسبع وتسع واحداش وثلاثة عشر والفاتحة كم؟ تسعة واربعين. والمفصل قلت لكم كم سورة؟ سبعة وستين. كم الجميع؟ مئة واربعة عشر. القرآن مئة واربعة عشر سورة هذه. فالمهم أن الحكم العام هذا هو الفجر من طوال المفصل، والظهر والعصر والعشاء من أوساطه، والمغرب من قصاره. لكن هذا ليس على إطلاقه، بل الاقتصار على قصار المفصل بالمغرب دائما خلاف السنة. بل ذكر بعضهم أنه من بدع بني أمية، من بدع بني أمية، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في سور طوال. أطول سورة قرأ بها في المغرب الأعراف، لكن لا ينبغي لأحد أن يقرأ بها إماما في وقتنا هذا لما فيه من المشقة الواضحة على الناس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يحفظ عنه أنه قرأها غير مرة واحدة، والناس في ذلك الوقت ليسوا، أو الناس الآن ليسوا كالناس في ذلك الوقت، في تذهير وفي مشقة كان سماحة الشيخ رحمه الله يحذر من هذا لما يترتب عليه من المفاسد. المفاسد بهذا واضحة، لأن الناس ليسوا على يعني قدر واحد من الفقه والعلم والمعرفة. أن الإمام إذا أطال وإنسان مريض يقدر يستطيع أن يجلس، أو إنسان عنده موعد مهم أو سفر أو ما أشبه ذلك، كونه يقرأ بالأعراف فيه مشقة عظيمة على الناس. حدثني شخص كبير في سنه أنه صلى في مسجد استفتح الإمام بالأعراف، وكان هذا متعب كبير في السن، ويعني قدماه بهما شيء من المرض، فبقي هذا المسكين واقفا يتصبر إلى أن تارمه، ثم بقي في بيته أسبوعا بسبب هذه الصلاة. ما عنده من الفقه أنه يجلس. بعض الناس أبد كبر معي خلاص، يقول الإمام يشق على الناس بهذا الشكل ما ينبغي. ولما أعلن بعض الأئمة هذا الفعل بعث إليه سماحة الشيخ في أن يترك هذا. فالمهم أنه ثبت قراءة الأعراف، وثبت قراءة الصافات، وثبت قراءة الطور، وثبت قراءة المرسلات، أحاديث كثيرة. فلهذا يستحب للإمام أن يقرأ أحيانا في مثل هذا، لكن ما يطيل على الناس يقرأ الأعراف، لا، يقرأ الطور لا بأس، يقرأ المرسلات لا بأس. نكمل في بعض المسائل تتعلق بهذا، نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع، وصلى الله عليه وسلم.